أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بناء على المسلك الثاني أو الطريقة الثانية لعدم جواز التمسك بأدلة الترجيح بناء على التعبد، لا يجوز لنا أن نجريها في الخبر الذي نعلم صدوره من الإمام عليه السلام مرة واحدة، خبر واحد، لكن زرارة نقله بشكل، وأبو بصير مثلا نقله بشكل آخر. لماذا لا يمكن؟ قلنا في المقدمة أنه الإنسان عندما يسمع الكلام نعبر عنها مرحلة التحمل، ثم بعد أن يسمع ينتهي إلى مرحلة قصد الحكاية على المسالك اللي ذكرناها في قصد الحكاية. فعندنا مرحلة التحمل وعندنا مرحلة النطق أو الكتاب، مرحلتان. فإذا كان قد اشتبه في مرحلة التحمل إمام قال لا يعيد، أبو بصير سمعها لا يعيد، وزرارة مثلا سمعها يعيد، ففي مقام الحكاية كلاهما قد قصد الحكاية فتحقق الخبر في كليهما. لكن إذا كانت المسألة بالعكس، أن كلاهما قد سمعها لا يعيد، وفي مقام الحكاية أحدهما سبق اللسان أو غفل وقال يعيد، فهو لم يقصد يعيد وإنما يقصد لا يعيد، لكن في الكتاب اشتبه أو في النطق سبق لسان، فلا يتحقق هنا الخبر. فلا يصدق جاءنا خبران متعارضان، وإنما جاءنا خبر واشتبه بلا خبر. فبهذا المقدار لا يصح التمسك. فإذا شككنا بين هذا وهذا فلا شك لا يوجد عندنا أصل نلجأ إليه وإثبات هذا خبر، لأنه إما أن نتمسك بالعام إذا جاءك الخبران ونثبت أن هذا خبر وهذا خبر، وهذا من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن لا بد من إحراز خبر قبل أن نطبق عليه إذا جاءك الخبر، أو نتمسك بأصالة القصد في الأول والثاني وأصالة عدم الغفلة في المرحلة الأولى. فإذا هو غير غافل بالمرحلة الأولى وقاصد في المرحلة الثانية تحقق الخبر، وأيضا بالنسبة إلى أبي بصير غير غافل في المرحلة الثانية وقاصد في المرحلة الثانية، غير غافل في المرحلة الأولى وقاصد في المرحلة الثانية أيضا تحقق الخبر. فلماذا لا يجوز التمسك بذلك؟ قال لأن هذا يلزم منا مخالفة إلى العلم الإجمالي. نحن نعلم أن العلم الإجمالي أن أحدهما قد اشتبه، فإذا نجري الأصلين معا فهذا معناته ينافي العلم الإجمالي، ومنافاة العلم الإجمالي يلزم منا تعارض الأصول والتصور. هذا كله في درس الأمس. الآن عندي كلام جديد شوي نحتاج إلى مزيد من التأمل. خلي نرجع إلى الأصلين الذي ذكرناهما. خلي نأخذ الآن خبر زرارة ثم ننتقل إلى خبر أبي بصير. الإشكال بيّنه سيدنا، والآن أصل الإشكال كما قلنا وسنقرأ من صاحب المستمسك، وصاحب المستمسك حل الإشكال. نأتي الآن إلى زرارة. قبل أن نأتي إلى زرارة، أنا عندي علم إجمالي أن أحدهما، لا، أن أحدهما قد زاد أو نقص، أن الإمام عليه السلام له رواية واحدة، زرارة نقلها بشيء وأبو بصير نقلها بشيء، لكن لا أعلم من هو الذي غفل، لا أعلم، لكن كل ما أعلم أن ليس هناك خبرين، وإنما هو عبارة عن خبر واحد. عندنا الآن دقة فيما نريد أن نبين. نأتي الآن، هذا العلم إجمالي الآن أحتفظ به، أأتي الآن إلى خبر زرارة. أقول بالنسبة إلى خبر زرارة أثناء التحمل، غفل زرارة أم لم يغفل أو لم يغفل؟ أقول الأصل عدم الغفلة، الأصل عدم الغفلة، وبمرحلة النقل أيضا أقول الأصل هو القصد إلى الفعل. فش ينتج عندي؟ أن زرارة بالمرحلة الأولى ليس غافلا، وبالمرحلة الثانية قصد. أتي إلى أبو بصير، أيضا أقول أبو بصير الأصل فيه عدم الغفلة، بالمرحلة الثانية القصد إلى الفعل، فيكون أبو بصير قد قصد الخبر وزرارة قد قصد الخبر بيا أصالة، أصالة القصد، وأبو بصير لم يغفل وزرارة لم يغفل، فيصير عندي عدم الغفلة والقصد إلى الفعل، ويصير عندي بالثاني عدم الغفلة والقصد إلى الفعل. على مبنانا ذكرنا أمس شنو كان عندنا؟ هذا ما يصير نجري الأصول، لأن يعني أنا عندي علم إجمالي بحصول غفلة من أحدهما، والأصول إنما ألجأ إليها في مرتبة الشك، والآن عالم بأن أحدهما غفل، فكيف أجري الأصول؟ فالأصول يفترض أن لا تجري. السيد الحكيم في المستمسك قال المسألة ليست هكذا، يقول في حدود منافاة العلم الإجمالي، احنا غاية الأمر نريد أن نبين أن العلم الإجمالي ينافي الأصول حتى الأصول لا تجري. أما إذا صنعنا شيئا وجعلنا أن العلم الإجمالي لا ينافي ما صنعنا، فلا مشكلة من جريان الأصول. وين المشكلة؟ يقول الآن إحنا ممكن أن نجري أصل القصد، يعني في مرتبة النقل، في مرتبة الحكاية، يمكن أن أجري أصل القصد عند زرارة وأصل القصد عند أبي بصير، فيتحقق الخبران، أصبح أبو بصير أخبرني بخبر وزرارة أخبرني بخبر، فقط نجري هذا. بالتحمل ولا نصنع شيئا، لأن جريان الأصول هناك ما ينفعني. فالعلم الإجمالي إذا أجرينا فقط القصد إلى الفعل ما ينافي العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي يعطيك أن أحدهما قد اشتبه، فيمكن قد اشتبه في مرحلة التحمل مو مرحلة القصد. أعيد، أصل المسألة إحنا وين نجري الأصول العملية؟ نجريها دائما في مرتبة الشك، دائما نجريها في مرتبة الشك. إذا عدنا علم ما نجري الأصول العملية، لأن الأصل يتعارض مع العلم، الأصل مبني على الشك. وقلنا في الأمس هناك مسلكان، مسلك الأول أن الأصل أصلا لا يجري لأن موضوعه هو عدم العلم، وأنا أعلم فسالب بانتفاء الموضوع. والمسلك الثاني لا، الأصل يجري في كليهما لكن يتعارضان فيتساقطان. وين مثلنا؟ مثلنا الآن أنا أعلم بنجاسة أحد الإناءين، أنا أعلم بنجاسة أحد الإناءين، أحدهما نجس. تيجي جنابك تقول إحنا ممكن نجري أصالة الطهارة في هذا الإناء، لماذا؟ لأن هذا الإناء الأحمر نجس أو لا؟ نقول لا نعلم، فنجري فيه أصالة الطهارة، فإذا هو طاهر. نأتي إلى الإناء الأصفر، نقول هل هذا الإناء الأصفر نجس أو لا؟ نقول لا نعلم، فنجري فيه أصالة الطهارة. فأجرينا أصالة الطهارة في هذا الإناء وأجرينا أصالة الطهارة في هذا الإناء. الآن هل يمكن أن نحكم بطهارتيهما معا؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأن إذا حكمنا بطهارتهما معا معنى ذلك ينافي العلم الإجمالي بنجاسة أحدهم، فأصالة الطهارة في هذا تعارضها أصالة الطهارة في هذا، فيتعارضا يتساقطا، يبقى العلم الإجمالي منجز بحدود تنجيزه. هذا اللي تقدم. لماذا؟ لأنه نحن نتعامل بالأصول مورد الشك. نعم إذا عندي إناء واحد شككت الآن فيه، دخل أجل فراء كلب للغرفة وطلع، فلا أعلم أن هذا الكلب هل شرب من هذا الماء أو لا، لا أعلم، فيمكن أجري أصالة الطهر. ما عندي أصل وإنما شك بدوي، والشك البدوي تجري فيه الأصول. أما في هذا لا. السيد الحكيم يقول إحنا المهم عندنا أن العلم الإجمالي لا نجري أصل وينافيه، هاي مشكلتنا بالعلم الإجمالي. فالآن لو أجرينا الأصل فقط في القصد، قلنا القصد للفعل قد تحقق في زرارة وفي أبي بصير، وهذا القصد إلى الفعل حقق لي قصد الحكاية، يعني حقق لي الخبر، فيصدق علي جاءنا الخبر. تقول والعلم الإجمالي؟ أقول الإجمالي يمكن أن يكون في مرحلة التحمل، بمعنى يعني في مرحلة التحمل يمكن أحدهما لم يسمع جيدا، هذا ما يضرني لأن تحقق منه القصد، نقطة، لهذا ما يضرني لأن تحقق منه القصد. فإذا العلم الإجمالي انحل في المرتبة الأولى أقول أن زرارة سمع لا يعيد، عندما سمع زرارة يعيد ماذا حكى لي؟ حكى لي لا يعيد، يعني قصد حكاية لا يعيد، فتحقق الخبر. فالعلم الإجمالي إذا تمسكت بأصالة القصد لا ينافي العلم الإجمالي، لأن يمكن العلم الإجمالي يكون في أحدهما، يعني في مرحلة التحمل. سيدنا قال هذا وجيه، يعني هذه العبارة والإشكال طرحها السيد الحكيم في المسلم زيك وأجاب عنه، هذا وجيه، ومعنى السيد قد قبله، ولذلك فرع عليه قال فظهر أنه يمكن جريان أدلة الترجيح تعبدا حتى في هذه الصورة. سنناقش احنا فقط المسألة واضحة، يعني الفرق ما بين جريان الأصلين وتعارضهما ويتساقطا، ويبقى العلم الإجمالي بكذب أحدهما فلا يتحقق موضوع الخبر. والفرق بين حل هذه المسألة أن العلم الإجمالي لا يؤثر مع بقاء، لا نقول قد حل يعني انحل العلم الإجمالي، نقول مع بقاء العلم الإجمالي الأصل التحمل ليس فيه فائدة، ما نحتاج. قال فقط نحتاج إثبات الخبر بأصالة القصد، وأصالة القصد في المرحلة الثانية يعني مرحلة النطق أو الكتابة نقدر نعمل. فمتنا في العلم الإجمالي، ما أدري واضح هذا، يعني العلم الإجمالي منجز، والعلم الإجمالي يمكن أن يحل. إحنا إذا عملنا عمل جعلنا العلم الإجمالي على ما هو عليه، ونقلنا العلم الإجمالي إلى المرتبة الأولى، مرتبة التحمل، مرتبة التحمل. فإذا نقلنا إلى مرتبة التحمل يبقى العلم الإجمالي، فالقصد في الطرفين ما ينافي، هاي العبارة مهمة، لا ينافي العلم الإجمالي باشتباه أحدهما. أصالة القصد في زيد، أصالة القصد في عمرو، هذا لا ينافي العلم الإجمالي بوجود غفلة من أحدهما في مرحلة التحمل. نريد نفهم الآن العبارة، مو نريد نناقش. هذه العبارة الآن اللي ذكرها سيدنا في المستمسك وجه بهذا التوجيه، وسنقرأ عبارة المستمسك بما هي. فإحنا عندنا علم إجمالي، بماذا علم إجمالي؟ علم بغفلة أحدهما، هذا العلم الإجمالي عندنا، لأن الإمام لم يتكلم إلا بخبر واحد، ما عندنا خبرين حتى الإمام دواعي الكتمان يمكن أن نعملها في حقه، ما عندنا خبرين، عندنا خبر واحد. فتكلم الإمام خرجوا من عنده، زرارة نقل شكل وأبو بصير نقل بشكل آخر، فقط على الاشتباه من أحدهما هذا الكلام. احنا قسمنا مرحلة الخبر، مرحلة التحمل ومرحلة النطق، ولا نعلم أن الاشتباه في مرحلة التحمل أو الاشتباه في مرحلة النطق على التقريب السابق. فإذا كان الاشتباه في مرحلة التحمل يتحقق النطق، وإذا كان الاشتباه في مرحلة النطق لا تتحقق الحكمة، فلا نجزم بهما. فقلنا إذا جاءك الخبران، هنا لم يأتنا خبران وإنما خبر واحد اشتبه بين الخبر ولا خبر، حاولنا محاولة ثانية في إعمال الأصول، أصالت عدم الغفلة في التحمل وأصالت القصد في النطق، قلنا هذان يتعارضان يعني خالفان العلم الإجمالي بوجود غفلة من أحدهما، أصالت عدم الغفلة يعني غير غافل، وأصالة القصد يعني أيضا هو ما عنده سبق لسان، لأن كلاهما لا يتماشى مع العلم الإجمالي بوجود غفلة في الصاغطة. سيد حكيم الآن قال ما نجري أصلا، ما إحنا اللي يترتب أثر ماذا نريد، مو الأثر على الثنين، الأثر على القصد، ما عندنا أثر على القبلة، هاي نقطة، ما عندنا أثر على القبلة، أثرنا فقط على القصد حتى يتحقق الخبر. الخبر هذا مهم، الخبر سواء كان بالمرحلة الأولى اشتبه أم لم يشتبه القصد يتحقق. نكتة السيد حكيم هذه في مرحلة التحمل، اشتبه أو لم يشتبه القصد يتحقق، فالأثر يترتب مو على المرحلة الأولى، الأثر يترتب على المرحلة الثانية. المرحلة الثانية ممكن أن نجري الأصلين بلا معارض، والعلم الإجمالي ماذا تفعل به؟ والعلم الإجمالي المرحلة الأولى، لأن نطق اشتبه أم لم يشتبه القصد يتحقق على كل حال. ولذلك سيدنا قال أن هذا وجيه، يعني ما ذكره السيد الحكيم يقبل باعتبار نحن حصرنا الأثر بالمرحلة الأولى، مو الأثر بالمرحلة الثانية، عفوا مو المرحلة الأولى، الأولى لا أثر فيها، فيبقى العلم الإجمالي مع شيء ليس له أثر. نحن نريد أن نثبت القصد حتى نثبت الخبرية، فبهذا الطريقة نثبت القصد. خلي أقرأ كلام سيدنا ونرجع على المستمسك أيضا. قال: وهذا الإشكال يعني عدم جريان الأصلين معا، وهذا الإشكال يستفاد من كلام المستمسك، ثم أجاب عنه، طرح الإشكال ثم أجاب بما لا يخلو جوابه عن وجهين، هذا مهم، وهو لاحظ أن مقتضى أصالة القصد، مقتضى أصالة القصد في الخبرين زرارة وأبو بكر، يا مرحلة، مرحلة النطق أو مرحلة الكتابة يدون ما سمعه من الإمام، أن أصالة القصد في الخبرين ماذا تنتج؟ تنتج كون كل منهما خبرا حقيقتين، هاي أصالة القصد، فهذا خبر وهذا خبر، فينطبق عليه إذا جاءك الخبران. لعلك تقول يعارضهما ذكرتم في المرتبة الأولى، يقول ولا يعارضهما أصالة عدم الخطأ في الرتبة السابقة، أي رتبة؟ رتبة التحمل، أي مرحلة التحمل ومبادئ الخبر. لماذا؟ يقول لأنها لا أثر لها في نفي أحكام التعارض عنهما. كيف؟ لأن موضوع تلك الأحكام، يا أحكام التعارض، أحسنت، لأن موضوع تلك الأحكام مطلق الخبرين، هذا موضوعها مطلق الخبرين، وإن علم إجمالا بالخطأ في مبادئهما كمرحلة التحمل. هاي العبارة شوية مهمة، هو سيفسرها السيد الحكيم. لاحظ يقول مطلق الخبرين، يعني ما يصدق عليه خبر، وإن علمنا إجمالا بالخطأ في مبادئهما كمرحلة التحمل. نعم، هذا ما ذكره صحيح، يعني نحن في مرتبة التعارض تفتولي لا نعلم ولا نجزم أن كلا الخبرين صحيح، ما نعلم، فإذا علمنا يصير عندنا قطع، إذا علمنا قطع قالوا مستحيل التعارض في الأمرين القطعيين، ما ندري احنا، ففي التعارض نعلم أن أحدهما غير صادق، أو لا نعلم أن أحدهما غير صادق على الخلاف الذي تقدم. يعني ماذا؟ يعني حتى لو أعلم أن أحدهما اشتباه وقع كأن ما أعرف في التعارض، زرارة عن الإمام الصادق، زرارة عن الإمام الباقر، أبو بصير عن الإمام الصادق، هذا خبر وهذا خبر، يمكن أن يكون زرارة مشتبه أو لا، بس قصد الحكاية يتحقق، يدخل في عنوان إذا جاءك الخبر. فهاي العبارة مطلق الخبرين، لا وإن، هاي بين شارحتين حتى نلفت النظر إلها أو تحت خط، لأن هاي مهمة، يقول وإن علم إجمالا في مبادئهما كمرحلة التحمل، والآن العلم الإجمالي ممكن وين انحرفه إلى هذه المرحلة، فوإن علم إجمالا بخطأ المبادئ كذا ما يؤثر، فسيكون العلم الإجمالي في منأى عن من؟ عما نريد أن نثبت الخبرية. قال: فحيث إن هذا الأصل، يا أصل الاشتباه في مرحلة المبادئ، الاشتباه في مرحلة المبادئ لا يترتب عليه أثر من تلك الجهة من معرفة كون هذا أصبح خبرا في مرحلة القصد، تبقى أصالة القصد بلا معارض، فما يعرض، لأن ما يرتب عليها أثر حتى وإن كان هو غافل حتى في المبادئ العامة. ولذلك سيدنا ماذا قال؟ قال هذا لا يخلو من وجهين. خلي شوف المستمسك ماذا أفاد، ماذا قال. طبعا تتذكرون أنتم الرواية اللي مرت عندنا في مسألة اشتباه الحيض والبكر، في أنه عن اليمين عن الشمال، هذه المشكلة اللي أثارت، مع أنه حادثة واحدة فاشتبه بين التقديم والتأخير، وسيجينا إن شاء الله تعالى بعيد ذلك. فالسيد الحكيم ذكر أشياء لا بس كمقدمة بس أقراها يعني، وما يتعلق بما أن أوضحها. لاحظوا طبعا إذا تتذكرون كان الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية في رسالة الدماء قال لا نجري روايات التعارض في بداية كتابنا، وأصلها من المستمسك، هذا المستمسك قال وإن قطعنا أو قطع بكونها رواية واحدة عن واقعة واحدة اللي كلامنا فيه كما هو الظاهر وادعاه غير واحد، فإن كان ما تقدم موجبا للقطع بتعيين أنها رواية التهذيب، لأن هي نقلت هنا وهنا دون الكافي كما ادعاه الأستاذ قدس الرهوي عن صاحب الكفاية، لأنه هو السيد الحكيم متلمذ على صاحب الكفاية، فهو وإلا أشكل الرجوع إلى إعمال قواعد التعارض من الترجيح أو التخيير، لأنهما حكمان لتعارض الدليلين المفروغ عن دليليتهما لا لاشتباه الحجة باللا حجة، يعني الخبر باللا خبر، كما في المقام حسب ما هو ظاهر شيخنا الأعظم قدس سره، حيث قال إن المقام ليس من مقام الإنجبار ولا من قبيل تعارض الأخبار، وهو صريح الأستاذ قدس سره في رسالة دماء. إذن كما في البداية قلنا لا صاحب يعني الشيخ الأعظم قال تجري، ولا صاحب الكفاية قال تجري كما نقلها في المستمسك، أيضا هناك حولنا للمستمسك. الآن المستمسك هذا قال اللهم إلا أن يقال، مع أنها رواية واحدة، إن ذلك يتم لو علم إجمالا بسهو القلم من الكافي أو التهذيب، بسهو القلم من الكافي أو التهذيب. طبعا هذا سيدنا عنده بملاحظة، إذا من الكافي أو التهذيب يقول التهذيب ينقل من الكافي، فيصير اشتباه نسخ مو اشتباه رواة، اللي راح يجينا اشتباه النسخ بعدنا كلامنا اشتباه رواة. على كل حال لأن قصد الحكاية من مقومات الخبر، قصد الحكاية من مقومات الخبر، فإذا انتفى القصد انتفت الخبرية، هذا صح. أما إذا احتمل كون السهو من أحدهما في مبادئ الخبر الكتبي، في مبادئ الخبر يعني في مقام أن أسمعه ناص الاشتباه مع تحقق القصد من كل منهما إليه، فأصالة القصد وعدم الخطأ في نفس الخبر محكمة لا مدعاة لمناقشته، ومقتضاها كون كل ما في الكافي والتهذيب خبرا حقيقتين، نقطة رصد تعارض أصالة عدم الاشتباه في المبادئ، قال ولا يعارضها أصالة عدم الخطأ في مبادئ الخبرين في مرحلة التحمل. لماذا؟ قال لأنها لا أثر لها في نفي أحكام التعارض عنهما، لأن موضوع تلك الأحكام مطلق الخبرين كما ذكرنا، وإن علم إجمالا بالخطأ في مبادئ أحدهما. هذا تكملة، لأن هذا مهم، العبارة المنقولة المنقوصة هذا مهم الذكرى، ولا يختص موضوعها، أي موضوع؟ موضوع أحكام التعارض، ولا يختص موضوعها بالخبرين اللذين لا خطأ في مبادئهما اصلا. ما عندنا هكذا قاعده. بالعكس يقول: اذ لو بني على الاختصاص بما ذكر لزم اختصاص تلك الاحكام بالخبرين المتنافيين المعلوم تعمد الكذب في احدهما. يقول وهو كما ترى، ما عندنا قاعده انه نعلم اذا كان زرارة يتعمد الكذب بعد هذا مو حجه خبر. احنا في التعارض كلا الخبرين حجه، فاصلا احنا ما عندنا قاعده لابد كلا الخبرين معلوم صدورهما، لا مشتبه. هاي مهمه. ولا يختص موضوعها بالخبرين اللذين لا خطا في مبادئهما. اذا هو مو خطا في مبادئ ليش تعارض؟ يعني كذب، يعني مشتبه، يعني هو سمع يعيد وقال لا يعيد، فهو قاصد الكذب. هاي اشكال اول كثير راح يصير. طبعا في هاي الجمله، لان سيدنا على هذا الكلام الاخير تدرون انه ما قبل. لماذا؟ لانه هناك دواعي للكتمان. يعني ممكن الامام ابطى كلامه، بس هذا وين يتم؟ في الخبرين. اما في الخبر الواحد لا يتم. لكن كلام السيد المستمسك اعم من ذلك، لان قاعد يذكر قاعده، على ان هذه القاعده لا، يعني في احكام التعارض لا نقول بان احكام التعارض موضوعها يجري في الخبرين المعلوم عدم الكذب او المعلوم عدم الاشتباه فيهما. ما عندنا هكذا قاعده اصلا. فبناء على ذلك يبدو يجري كما ذكر قدس الله نفسه. جيد. فبناء على هذا ماذا نريد ان نقول؟ يجري او لا يجري على قواعد الترجيح التعبد. فظهر ان الحق اعمال، هو اعمال المرجحات على كلا المسلكين، مسلك العقلاء ومسلك التعبد. وان كان المختار من عندنا أن ملاك الترجيح هو بناء العقلاء للتعبد، وقد تقدم ذلك بشكل مفصل. هاي العبارة ما وجدتها في التقرير الآخر، يعني ما وجدتها في التقرير الآخر، مو يعني ما موجودة، قد التقرير الآخر ما ذكرها. يقول: وممن نبه على أن بناء العقلاء على الترجيح في باب اختلاف الرواة، هذا مهم، والمحقق الهمداني في كتاب الطهارة من مصباح الفقيه في بعض الفروع نبه على ذلك، يعني أنه في قضية اختلاف الرواة يرجعون إلى المبادئ العقلائية. فيقول وافقنا في قضية الرواة، وافقنا سقط في قضية الرواية قد ما وافقنا، جعل تعبد. أما في الرواة الذي نحن بصدده قد يكون وافقا. قال: وإن نسب إليه السيد الخوئي في مباني الاستنباط، لأنه في مصباح الفقه ما في مصباح الوصول ما شفته، لكن السيد الخوئي شيء هنا وعن الهمداني، لكن في كتاب الصلاة بس هذا العبارة ما شفته في الموجود بالاستنباط، أنا ما راجعت بس مصباح الوصول. وإن نسب إليه في مباني عكس ذلك، يعني في قضايا التعبدية، ولكن الظاهر عدم صحة النسبة. ممكن واحد يرجع إلى مصباح الفقيه للهمداني ويرى هذه المسألة في باب الطهارة ظهر في هذه الموضوع على كل حال، ويقول في بعض الفروع. إلى هنا قد انتهينا من، صار عندنا ماذا؟ صار عندنا الاختلاف تارة. وين يكون الاختلاف؟ اختلاف في التفسير، يعني تفسير الرواية. فمفسر رواية قال كذا، مفسر رواية قال كذا، فهل يشمل قواعد التعارض؟ قلنا لا يشمل، وإنما على الفقيه هو أن يكون مفسرا للرواية ومستظهرا معناها ويعمل جهدا في ذلك، ولا يرجع إلى، لا يقلد يعني مفسر الرواية. سالبحار الوافي الصدوق ما يرجع له، وإنما هو يفسر الرواية بما يرى. اثنين، عندنا اختلاف الرواة، وسيأتينا اختلاف النسخ. ثلاثة عندنا باختلاف الرواة الموضوع ما كبر، وعندنا بقي شيء الآن مهم أن نتعرض له، وإن كان سيدنا ذكره بشكل مفصل في قاعدة لا ضرر. لأن قاعدة لا ضرر ما من القواعد التي وقع فيها الاختلاف متنا كما وقع الاختلاف السندي. وقع فيه اختلاف متنا مع أنها بعض رواية واحدة، خصوصا إذا هي قصة سمرة ابن جندب. أما روايات الكلأ والماء، يعني نسميها روايات الشفعة، فالبعض قال هذه رواية مع رواية دمجت، مو رواية واحدة، هكذا البعض استظهر. ولعله شيخ الشريعة كتب فيها شيء مفصل واختار معنى للا ضرر إذا تذكرون، وهو أن لا هنا بمعنى النهي وليس النفي، يعني لا تضر، فحولها إلى المعنى التكليفي. طبعا خلاف الأصحاب جميعا هو اختار هذا الرأي. على كل حال الكلام فعلا مو في قاعدة لا ضرر. بقى عندنا شيء هنا متعلق بهذه المسألة، وهو الرواة وين يختلفون. قال: ويبقى هنا أمر ينبغي التعرض له، وهو أن الاختلاف أو اختلاف الرواة في رواية واحدة لو أدى لاختلاف المعنى، كما في مسألتنا مثلا، ما هو منشأه؟ ليس منشأ واحدا. يقول: قد يكون منشأ هذا الاختلاف هو النقل بالمعنى للرواية، أحدهما نقل النص والآخر نقل المعنى، وهذا أمر جائز بين الرواة، هذا واحد. وقد يكون منشأه التقديم والتأخير الذي يؤدي لاختلاف المعنى، كما في مسألتنا المتقدمة، مثل ما ورد في تمييز دم الحيض عن دم البكارة، بعضهم يقول من الأيمن والرواية الثانية تقول من الأيسر، وهي رواية واحدة، وأنه إن خرج من الجانب الأيمن فهو كذا، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو كذا، فقد نقل مختلفا في الكافي والتهذيب. هذا اللي قلنا إحنا والمستمسك أخو أدنى خلاف وين؟ بناء على كون النقل بين الكافي والتهذيب من قبيل اختلاف الروايات مع أنها رواية واحدة، ولكن سيأتي أنه من قبيل اختلاف النسخ. وإذا تذكرون سيدنا دافع عن التهذيب كثيرا وقال صاحب الحدائق بالغ في التهذيب، وقال: قلما توجد رواية خالية من التحريف. صح هذا؟ قال كذا سيدنا، قال: لا، الأمر ليس كما قال صاحب الحدائق، وإنما الشيخ الطوسي كان عنده نسخ كثيرة للكتب، فتارة ينقل من هذه النسخة وتارة ينقل من هذه النسخة، وهذا معنى الأمانة في النقل هكذا، فليس الخلل من الشيخ وإنما النسخ مختلفة. يقول من قبيل لماذا؟ لأن التهذيب ينقل أيضا عن الكافي، باعتبار الكافي هو الأول، فما بعد بدأوا ينقلون منه، إلا الشيخ الصدوق نقل قليل من الكافي، يعني ليس نقلا كثيرا من الكافي، نقل قليل، لكن الشيخ المفيد باعتبار في طريقه هو محمد بن يعقوب، يعني من ينقل عن فلان عن محمد بن يعقوب، والواسطة بينه وبينه ليست كثيرة، لعله واسطتين أو واحد واسطتين. وقد يكون منشأ الاختلاف الزيادة والنقيصة، مو التقديم والتأخير، هذا الثالث، يعني كحديث لا ضرر ولا ضرار، بعضهم بلا مؤمن وبعضهم على مؤمن، فهذه زيادة ويترتب عليها شيء، بعضها في الإسلام أيضا الذي تقدم البحث عنه بتوسع في قاعدة لا ضرر. الآن نأتي للقسم الأخير وهو قسم الزيادة والنقيصة، هل هناك أصول عقلائية نلجأ إليها إذا دار الأمر بين رواية فيها زيادة ورواية فيها نقيصا أو لا؟ يأتينا إن شاء الله تعالى تتمة الكلام في ذلك، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.